بدأ الإنسان مسيرته في عالم الوجود الخارجي بسيطا في منتهى البساطة، في مأكله وملبسه وسكنه، ثم توسعت علاقاته وقامت الأسر، ثم انتشرت المجتمعات، ثم تشكلت الأمم وبنيت الحضارات، ووقع التقارب والصراع فيما بينها، وبقي الدين هو الروح السارية في جميع مفاصل الأمة. عندما تصاب بحمى لاذت به ولا ملاذ إلا الدين، رسالات تكاملت على يد منذ نبي الأول وهو آدم عليه وعلى نبينا السلام، مرورا بالأنبياء والرسل حتى خاتمة المطاف على صاحب الرسالة النورة الخالدة المباركة الحبيب المصطفى محمد. وهذا الأمر استوجب على الإنسان أن يتلفت عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، باحثا عن نظام يكفل له حياة سعيدة، ولا مناص حينئذ أن يتكئ على أحد موردين، إما على الذات أو يستمد الفيض من عوالم ما وراء الطبيعة. وإذا ما اختار الطريق الثاني فلا بد وأن يلوذ بطريق نصصته الرسالات عبر واسطة الأنبياء الهابطين على قلوب الأنبياء، الملائكة الهابطين على قلوب الأنبياء الصافية المصفاة الطاهرة النقية. ثم انتخب للأنبياء أولياء وجعلهم مرضيين معصومين من كل سهو وسقط، وخاتمة مطافهم بالأنوار المتكاملة المتمثلة في 14 معصوما، أي محمد وآل محمد. وهذه الحاجة تنبع من أحد أمور وتركن أيضا إلى أحد أمور، أما أن يكون الأمر فطري وهو الباعث وراء ذلك، والفطري لا يفكك لأنه زرع في الإنسان إلا عندما يحصل هنالك انحراف في سلوك يحرف النفس عن مسارها التي فطرت عليها. ربما تفرد نفر من الناس وسنوا القوانين لأنفسهم تمردا على الطبيعة، لا لشيء إلا لأنهم يطمحون في المزيد من المكاسب، لذلك نشأت نظم على أساس من المصلحة الفردية. واليوم ما نعيشه من أجواء تعيش هذه الدائرة لها أصولها وجذورها منذ الإنسان الأول. ثم بعد ذلك وضع ذلك الدستور وعمق في مصلحة الضعيف، في مصلحة يعني تسخير الضعيف في مصلحة القوي، وتطور هذا النظم الأول وجاء القانون يحاول أن يلامس بعض حاجيات الضعفاء، ولكن أيضا على أن لا تغادر المساحة الأولى بعيدا، لا تتطاول ولا تطاول ولا تجاري ممن يعيش المنطقة الأولى من القرب إلى النظم والقيادة والريادة. السماء لم تكن بعيدة عن هذا الموقف، بل وضعت يدها ومنذ اليوم الأول آدم في صحفه، صحف تنظم حياة الإنسان، ولكن الإنسان الذي يعيش أولى الأدوار ويخطو أولى الخطوات ولا يمد بصره بعيدا. وقتها نسأل من هو المشرع، هل كان آدم الإنسان الأول، أم أن المشرع هو الذي أوجد ذلك الإنسان على وجه الأرض؟ مساران بين أرباب المدرسة الفكرية، اختار جماعة الطريق الأول واختار آخرون الطريق الثاني، حتى ذهب بعضهم إلى إنكار نبوة آدم عليه السلام، غير أن ما عليه المشهور وعليه التحقيق أن آدم نبي معصوم، وأن معه ألواح وصحف، وكانت بمثابة ما يؤمن الحياة للبشر. وما الجريمة التي وقعت في عهده إلا بعد أن تمرد الإنسان الثاني المنحل عن الإنسان الأول على أبسط القوانين، ليقدم فناء في ربع ما كان على وجه الأرض قاطبة، وعلينا أن نتصور هذا. بعضهم يستغرب الأمور، الأمور دائما نسبية إلا فيما حد بجانب الحقيقة والواقع، وهي أفراد تعد على مصابع يدين ربما في أوسع الدوائر وأكثرها بعدا. علينا أن نتصور عظم الجميل جريمة وبشاعة الموقف فيما صوره القرآن لنا بعد الجريمة. بعث الله غرابا ليواريه كيف يواري سوءة أخيه، هالمشهد العظيم، المشهد المروع، عندما يغوص الإنسان في صورته الفنية بمعطيات البلاغة بكل أبعادها، عندما تسقط على النص القرآني يتجلى بشاعة الموقف. يساوي شيء واحد، تصوروا أن حربا عالمية وقعت على الكون اليوم، على هذا الكوكب الأخضر، وأبادت منه ربع سكان الكوكب، يعني 1.5 مليار إنسان، يعني 1500 مليون إنسان في لحظة واحدة يفنون. ما عسى أن يكون الموقف، ألا يكون مربكا؟ ألا يكون مخيفا؟ ألا يكون مهلكا؟ كانت الجريمة الأولى بهذا الحجم، خلى الكون من ربع سكانه، أخ بغى على أخيه. الدين كل يدعيه لنفسه، أنا متدين، أنت متدين، كل يقول أنا متدين. الدين ربما يعلق، عندما يعلق عليه الشيء الكثير يذهب بريق الدين. عندما يتخلى الإنسان عن المسؤولية ويحاول أن يجعل من الدين مطية يمتطيها يذهب بهاء الدين وعظمته وعطاؤه وما أوجد من أجله. الدين يلبي حاجات الإنسان، يلامس مكامن الشعور واللا شعور فيه، وهذا ما لا نلمسه في أي دين وضعي أو قانون تبان عليه البشر فيما بينهم. لو أن الإنسان الفرد حاول أن يسن قانونا له يؤمن له جميع المكاسب لما تأتى له كما قننه الإسلام. لو أن الإنسان أراد أن يصهر الأسرة على أساس من المبادئ والقيم الأخلاقية لما تأتى له كما بينه الإسلام وجعله خاتمة مطاف. الإسلام دين كمال، الإسلام دين نضج رشد. لذلك تستغرب من البعض عندما يقول وهو يناقش بعض جزئيات ومفردات علقت بالدين وليست من الدين في شيء، يقول حاكمني على أني ليبرالي. واختها نسأل نحن من أمثال هؤلاء، من أي قسمي الليبرالية أنتم؟ وعلى أي أساس تودون النقاش والجلوس؟ لماذا لا تتركون للمتدينين مساحتهم يتحركون فيها كما كان الماضي؟ ما الذي قصر فيه رجال الدين والحوزات العلمية حتى نحاول أن نملي عليها أو نفترض عليها وصاية منا عليهم؟ إذا كان الإنسان يتبجح بالحداثية والعصرنة، إذا كان الإنسان يرتدي رداء الليبرالية وراها ويراه فيها نضجا ويراها الأكمل حتى من دين الإسلام، نسأل من هؤلاء ونقول هل الليبرالية العلمانية امتطيتم أو أردتم أن تفصلوا مسارا داخل الصف الإسلامي على أساس من إضافة الليبرالة إلى الإسلام؟ حددوا مسار حتى يكون بمقدورنا أن نأخذ ونعطي، أن نتباحث على أساس من الأصل أو على أساس من الفرع. أما أن تبقى القضية محومة عندما يجد الإنسان المضيء، عندما يصل إلى زاوية حرجة يلوذ بالإسلام فصلا بين الليبرالية وأصله، وعندما يجد له مندوحة واسعة يتحرك على أساس منها يتخلى عن ثوابته وقيمه ويدعي أنه ممن يركبون الحداثة والعصرنة على أساس من عنوان الليبرالية. أيها الشباب، أيها الطيبون، أيها المؤمنون، نحن في زمن حرج وعسر ومخيف. إذا لم نلتفت إلى أنفسنا، وإذا لم نلتفت إلى بيوتاتنا، وإذا لم نلتفت إلى ما يعنينا من حولنا، فإن القضية جد خطيرة. لذلك الأحاديث الصادرة عنهم عليهم الصلاة والسلام فيها إشارات واضحة باتت أكثر من ذلك وضوحا في هذا الزمن، ألا وإنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هكذا يقول أهل البيت عليهم السلام عن واقع الحياة في آخر الزمن. نتصور أن الألفاظ الفضفاضة وأن الألفاظ التي تحمل طابع التعويم، أن الألفاظ التي تسافر بخيال الإنسان بعيدا وتقصيه عن ثوابت الأمور وقواعدها، هو الذي يؤمن للإنسان صفة مستحدثة. نعم، المثقف على رؤوسنا، نعم، الإنسان المفتح على رؤوسنا، الإنسان الذي ينشد التحديث أيضا على رؤوسنا، ولكن ضمن منظومة الإسلام ليس إلا. وأما عندما يتخلى عنها لصالح مسار آخر فنحن من هؤلاء براء، كائنا من كان ذلك الإنسان. الإسلام دين له ابتداء بالنبي المصطفى وخاتمته عندما يخرج المنتظر من آل محمد. لذلك نخاطب هذا الإنسان الذي يحاول أن يمتطي هذا المسار، على أي أساس؟ هل هو وليد الشعور أو وليد اللا شعور؟ أحيانا الإنسان يتحرك على أساس من الشعور إذا استطاع أن يمسك بمجموعة من القضايا، وأحيانا يتحرك باللا شعور على أساس من ردود الأفعال، وردود الأفعال لا تعني إلا هذا المعنى، ألا وهو المعنى الوحيد فقط وفقط أن يتحرك الإنسان على أساس من اللاشعورية. وتصور الإنسان الذي لا يتحرك على شعور، تصور أنك في نومة إلى جانب صديق، ثم ما لبث ذلك الإنسان أن رفع يده وألقى بشيء عليك، هل تحاسب ذلك الإنسان على ما صدر منه؟ إنها حركة اللاشعور. عندما يندفع الإنسان أمام يوجه لوجهك ضربة، تجد أن أسرع ردود الأفعال من العينين، أن يغمض الإنسان عينيه، يغمض الإنسان عينيه من خلالها لا يتقي الضربة، وإنما يتقي هول الضربة فيما لو وقعت. نحن أيضا في الجانب المعنوي ربما يحصل مثل هذا الشيء، حركات من لا شعور، يقول الإنسان ويطرح الإنسان مجموعة من القضايا، ولكن عندما تجلس معه على طاولة نقاش لا تجد ما يؤمن لتلك المقولة أساسها وثباتها واستقرارها أساسا، بل هي كشجرة اجتثت لا أساس لها، لا أصل لها، لا جذور لها في العمق. اللاشعور إذن ليس في الجانب المادي فقط وفقط، في اليد وما بطشت، في العين وما أبصرت، في الأذن وما سمعت، في الأنف وما شم، في اللسان وما تذوق، بل أكثر من ذلك بكثير في جانب المعنى، في قضايانا، في أسسنا، في معتقداتنا. ربما يتحرك الإنسان على اللا أساس من الشعور فيضيع هذا الإنسان وتضيع من ورائه أجيال كثيرة. وربما يسأل الواحد منا اضرب مثلا لمثل هذه القضايا، أقول وبكل بساطة عندما يتجاوز الإنسان حدوده التي هو أعرف بها، عندما يتجاوز الإنسان حدوده التي هو أعرف بها، الإنسان العالم ينبغي أن يتحرك في منظومته، والإنسان غير العالم أيضا ينبغي أن يتحرك في منظومته، الإنسان الثري ينبغي أن يندفع على أساس من ثرائه أن يوجهه في الاتجاه الصحيح، الإنسان الضعيف في هذا الجانب أيضا ينبغي أن يتحرك على هذا الأساس، وإلا لاختل نظم كون بأكمله. وما حصل في شهر رمضان في دخوله وفي خروجه خير دليل على الأفعال أحيانا وعلى ردود الأفعال المحشورة في زاوية اللاشعور. وإلا ما عسانا أن نبرر التطاول على مساحة مقدسة، التطاول على مساحة مقدسة هي الأقدس في زمن الغيبة، ألا وهي مساحة المرجعية. أيها المؤمنون، حصننا أيها المؤمنون في زمن الغيبة، حصننا الحصين في زمن الغيبة هم فقهاء على ميراث، الفقهاء العدول المأمونون على ميراث آل محمد. وعندما الإنسان يتحرك مقننا، على أي أساس يقنن؟ موروثان لا ثالث لهما، موروث شخصي وموروث ديني. ما عسانا أن ننتظر من الفقيه في استنباطه موروثه الشخصي، ماضيه الذي عاشه في قريته أو مدينته، أو على أساس من موروثه الديني الذي اصطحبه عبر مسيرة علمية طويلة. أعتقد أن الثاني هو الصح. إذا كان الثاني هو الصح، نسأل من أنفسنا: من قنن قانونا وضعيا على أي أساس اتكأ؟ هل المسار الأول أو المسار الثاني؟ لا أعتقد أحدا يقول أنه اختار المسار الثاني، وإلا لا تحرك ضمن منظومة الدين، ولكنه اختار المسار الأول، أي قنن بناء على معطياته الشخصية. لذلك يجدد، يغير، يدفع بتبصرة، يثبت ملاحظة، يرفع مادة، يضيف مادة، وهكذا الحال يستمر معه. على العكس من ذلك تماما، عندما يكون الموروث ديني الذي على أساس منه يستنبط أو يسن القانون، الدين في أصوله، الدين المنقى عن الدخيل، بكل جرأة وبكل صراحة في الدين أدخل ما ليس فيه نصا وعملا، نصا نصوص بالمئات بل بالآلاف زجت في الدين ليست منه، لم تصدر عن أحد من أهل بيت العصمة والطهارة البتة، وأفعال أيضا تمارس لا علاقة لها ولا مؤمن لها ديني في الخارج، وإنما خلط بين قانونين، بين شرع السماء وبين شرع البشر على وجه الأرض. قانون الأرض خلط. الإشكالية تقع في موردين: عندما الإنسان تختلط عليه المفاهيم العامة يضيع، ويشتد الأمر سوءا عندما يختلط المصداق بالمصداق، حيث أنه يحمل مؤشر خطر جدا جدا. تصوروا، هل يمكن الإنسان أن يخلط بين الحلال والحرام؟ ولكنه يقع اليوم. أن يخلط الإنسان بين الحق والباطل؟ ولكنه يقع اليوم. وهكذا الأمور جاي تأخذنا إلى مسارات. لذلك رواية عنهم عليهم السلام: يخرج المهدي من آل محمد بدين جديد. دين جديد شنو؟ دين جديد شنو؟ إن الدين عند الله الإسلام، من آدم إلى الخاتم إسلام. دين جديد شنو؟ هل هنالك أصول غير الأصول؟ أبدا. الله واحد، الله عدل، الرسول محمد، الرسول محمد، الإمام علي، معاد ينتظر البشر. أصول ثابتة مستقرة، فروع أيضا ثابتة مستقرة في خطوطها العامة. ما الذي يأتي به جديد؟ عندما يلبس الناس الدين كالفرو مقلوبا ليتقوا به أمورا ويجلبوا به أمورا أخرى، يستغربون الدين، يستغربون الدين. بعضهم عندما تقرأ عليه نصا قرآنيا يقول: كأني لم أسمعها من قبل. عندما تأتي برواية رغم أنها تحمل الصحة في سندها، ولكن لعدم الانسجام بين مرتكزاته ومكاسبه وبين معطيات النص الشريف الصادر عنهم، يستغرب، يستغرب. الفجوة كبيرة، فجوة كبيرة واجد. هنالك طابع تنظيري، بعضهم يريد يقنن إسن، لكن الموافقة والتوازن بين التقنين والإجراء لا يلحظها، لا يلحظها إلا الحكيم جلت قدرته. هو الذي يوازي بين التنظير والإجراء، بين المفهوم والمصداق، 100% لا زيادة في حد إفراط ولا نقصان في حد تفريط. هذا الميزان فتش عنه في سائر القوانين والنظم وما تدعيه من كمال، إن وجدت فيه مطابقة بين مفهوم ومصداقه فأنا أول المنتمين إليه. لا وجود له إلا في إسلام محمد وآل محمد. أعراف تبان عليها الناس فيما بينهم، جعلوا منها قانونا لا يتخطونه. ولكن عندما تحاول أن تبين أن هذه القضية لا تنسجم مع معطيات الكتاب والسنة، لا تتوافق مع فتوى المرجع الذي ترجع إليه أيها الإنسان وتدعي أنك من مقلديه، يقول بس نسوي هذه أعرافنا، هذه أعرافنا. آخر إسلام يقول لك أنا إسلام، تقول لي أنا عرفي إسلام. الإسلام ينادي منذ 14 قرن من الزمن وإلى اليوم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إلى اليوم وإلى الغد وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. برهان مو قال أبوي ورثت عن جدي وسمعت من خالي وتلقيت من عمي، برهان يعني آية محكمة، رواية صحيحة، إجماع دخل فيه المعصوم، وعقل، أما عقل نوعي، عقل مقنن مسيج لا تضرب به الأهواء يمينا وشمالا. هناك يكون إذا حصل انسجام الإسلام يقول لك تو هذا الشيء، يقول لا، نظم القبيلة لا تساعد على ذلك، يعني جعلت من القبيلة نظيرا على الإسلام، جعلت من القبيلة عقلا نوعيا وأسقطت النوعية في الإسلام، مشكلة، كارثة، مصيبة، طاحونة إذا ما دارت لن تبقي أحدا إلا وصابه منها ما تصيبه الطاحونة عند طحنها للدقيق أو الحبل. سألتفت لها، سلمنا يرحمك الله، سلمنا، أعطينا الإنسان البسيط المسؤولية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قبلوا أبدا. سماوات لم يستكشف العلم منها إلى اليوم شيء يذكر، والأرض بما تحمل فوق ظهرها وما تختزنه في جوفها، طلبوا العذر، هذه أمانة ثقيلة وما نتحملها. رفع الإنسان الضعيف رأسه وحملها الإنسان، وثبت على نفسه ظلما على نفسه بتحمله للأمانة، لأنه مو قادر على شيلها. مثل واحد يقول لك بسوي هذا الشيء، ما بيسوي، يقول أنا بسوي. هذا هو الإنسان. قلنا لسوا قانون، شنو مدركاته الأولية لأصول الفكر البشري؟ من أنضج الأمم أبناء اليونان، فلسفيا عقليا استحكام إلى حد بعيد، سنوا القوانين والأمم تعيش ظلام. إلى أين وصلوا؟ أدق النظريات اليونانية تتهاوى اليوم واحدة تلو الأخرى، وبيد أبناء اليونان أنفسهم. حضارة فارس من زمن الفهلويين مرورا بعظم عظمائها إشراقا ومشاء ورواقا إلى اليوم لم يجدوا مناطا وملاذا ومنتشلا لواقعهم إلا الرجوع لحضيرة الإسلام من جديد، لأنه الضمانة. نظريات الفرس القديمة تتهاوى أيضا، تسقط الوحدة تلو الأخرى وعلى أيديهم أيضا هم، وهذه فيها بلاغ وبيان للناس. سن قانون وهدم قانون، ما يحتاج أحد يهدم قانونك ويشكك في آرائك. حضارة الصين والهند الأمر أسوأ حالا، تطاول عليهم الأدنى من الأمم ممن كانوا ينظرون لهم على أنهم العبيد والأرقاء، صاروا يمزقون نظريات الفكر الهندي والصيني، كل شيء ذهب. ولم يبقى إلا الذهب. واحد لما يريد يشتري ذهب ما يروح لأبو البقال أبو المركز، لما يريد يشتري ذهب ما يروح إلى أبو السمكر بمحله وكلهم على رؤوسنا ونحترمهم، ولكنها مهن موزعة أرزاق بين العباد. وين يروح؟ يروح لصاغة الذهب، أصحاب الذهب يروح لهم حصل. لما يجي يقول له أعطني مثلا كيلو من ذهب ما يستغربه، لكن لو داخل على أبو مركز تموين يقول والله عطني كيلو من الذهب لو سمحت، شو يقول له؟ الذين يبحثون عن مبادئ وقيم خارج حظيرة الإسلام هم كمن يبحث عن الذهب في دائرة خارج حدود دائرة الذهب 100%. وهذا اللي يصير بالنسبة لهم. تم هذا الأمر، شنه الأمور التي يطمح الإنسان أن يصل إليها؟ أنا والله عندي آليات، الإسلام يساعدني على تحريك الفكر في داخلي، الإسلام لا يلغي عقل الإنسان حتى الشخصي ولكن يقنن حركته، يضع له أسس ومبادئ أصول ويقول له تحرك على أساس منها حتى تضمن معصومية الرأي في الخارج. الرأي الذي لا يتمتع بعصمة يبقى في حدود دائرة الظاهر. لذلك حتى المراجع عندما يستنبطون أحكامهم يذيلونها والله أعلم، ليبقى الحكم في دائرة الظاهر، يبرئ ذمة، يعذر الإنسان بين يدي الله، ينجز تكليفا في عهدة المكلف، ولكن يبقى أيضا في حدود الظاهر، في حدود الظاهر. هذا ما وصل إليه عقله بناء على القواعد، بناء على الأصول، بناء على العلامات التي وضعها محمد وآل محمد. ما هذه الأمور المترتبة على هذا الكلام الذي تقدم بطوله وعرضه الأسبوع القادم إن شاء الله؟ شنو هنا من حقوق؟ أنا كفرد شنو حقي؟ شنو حقي مع الله؟ شنو حقي؟ لي حق أساسا لو ما لي حق؟ وإذا لي حق شنو حقي مع المؤسسة الدينية؟ إذا لي حق شنو حقي مع الدولة وحق المواطنة؟ إذا لي حق شنو حقي مع المجتمعات من حولنا، مع الأمم الذين نتنفس معهم في هواء واحد ونشرب معهم من ورد واحد؟ ما هي حقوقنا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نتولى هذا الموضوع. بالنسبة للأبناء الذين يذهبون للمدارس الأسبوع القادم يعني غدا إن شاء الله، طبعا فوق أننا ندعو لهم بالتوفيق إن شاء الله أن يحصدوا الجوائز، أيضا نؤكد على المتابعة من قبل أولياء الأمر. أولياء الأمر مسؤوليتهم كبيرة، لا أتصور أن نجاح لا يكون وراءه رقيب، ما يتحقق النجاح. وإحنا ما عدنا اليوم نكتفي بفلان ناجح وفلان راسب، إحنا نحتاج اليوم إنسان متفوق. الفرق بين الناجح والمتفوق، ربما الناجح يحقق نجاح لنفسه ويرضي أهله عنه بعض الشيء، ولكن الإنسان الذي نفخر به جميعا كأبناء جلدة واحدة ذلك هو المتفوق. عندما نسمع فلان وإن لم يكن من قبيلتي وإن كان من غير بلدتي، عندما أسمع أنه متفوق أرفع رأسي به. فنحن نبحث عن الإنسان المتفوق، وما يصير متفوق نومه متفوق، ما يصير تجزيرة شوارع ومعسل، ما يصير متفوق، كن يتعب. من طلب العلا من غير جد سيلاقيه إذا شاب الغراب، يعني يكون ينتظر 700 سنة الغراب يقولون يلا تطلع في واحدة بيضاء أو ريشة بيضاء، كن 700 سنة يصبر يا الله واحد وين ينتظر 700 سنة يا شمع عمرنا بعد يقول لا. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم إلى كل خير وصلاح، إنه ولي ذلك. بالنسبة للأخوات، احنا طبعا تركنا الحمد لله فرصة انهم في، انا وعدت انها بعد 6 شهور راح اترك المجال، والحمد لله يعني ترتبت امورنا، الحريم جاو، واحنا نتمنى لهم كل خير ويكون شركاء في كل شيء. ولكن احب ان اؤكد على شيء معين، ان المسجد يعني محل عبادة مو محل شيء ثاني. يعني يكون المرأة تجي قبل الصلاة بساعة، اذا بتمسك قرآن ودعاء وامور دينها حياها الله، وأما إذا الأمور حق طقة سوالف ومكان بارد وشيء زين كذي، لا، الأمور ما يعني. أنا ألقي الكورة في ملعب الأخوات وأنا أقول لهم هم مسؤولات عن أنفسهم، يعني بقدر ما تركت المجال بقدر ما أنه يمكن في لحظة من اللحظات نمنع، فلا يصير يعني وقت اللي بنمنع مو إحنا اللي متخذين القرار، هم اللي أخذوا قرارهم بيدهم. إذا حصل هنالك هدوء والتزام وانشغال بالمسجد بما يناسب المسجد، احنا بالخدمة وعيوننا لهم قبل كل شيء. اما اذا صار خلاف هذا الشيء فاحنا ربما نضطر ان احنا نتخذ موقف اخر، وفق الله الجميع.